بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: فصل فيما يفعله الحاج عند دخوله مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. فإذا شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، وقبل ما استلمه به. فإذا شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بيان للأحكام والأعمال التي يفعلها الحاج إذا وصل إلى مكة. يصل إلى مكة ملبيا، فإذا دخل مكة سنة له أن يغتسل. وكان في الزمان الأول يأخذ الطريق وقتا، يتعرض فيه السائر للغبار والأتربة والعرق ونحو ذلك، فيحتاج إلى هذا الغسل حتى يدخل البيت على نظافة تامة وهيئة نظيفة، ويبقى هذا الأمر سنة ثابتة ماثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، إن تيسر ذلك للحاج. قال: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والحديث في ذلك في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل مكة اغتسل في أدنى الحرم، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى المسجد الحرام. سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. ومن المؤسف أن بعض المناسك وكتب الأدعية التي بأيدي بعض الحجاج يكتب فيها دعاء دخول الحرم، ولهذا يشاهد بعضهم يقف عند باب الحرم قبل أن يدخل يقرأ دعاء الدخول، وهو من إنشاء الناس وتكلفهم، وليس لهم فيه هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادة هو الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فجميع هذه الأعمال التي تكتب في كتب الأدعية مما لا أصل له الواجب تركه وعدم الاغترار به وعدم الالتفات إليه، فإنه ليس على هدي صائب وسنة متبعة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال قائل إذا ماذا يقال عند دخول المسجد الحرام؟ يقال له تقول ما يقال عند كل مسجد، الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها المسلم عند دخول كل مسجد، ويبدأ بالتسمية بسم الله، والباء في بسم الله باء الاستعانة، فيدخل مستعينا بالله عز وجل متيمنا في دخوله بذكر اسم الله طالبا البركة منه جل في علاه، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والسلام، ثم يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا تعوذ مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد بهذا اللفظ وبهذه الصيغة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، ومن ذلكم المسجد. ولهذا يحتاج عند الدخول أن يتعوذ حتى يسلم من الشيطان، حتى يسلم من الشيطان، فيدخل بيت الله وهو في حصن حصين وحرز متين من أن يصل إليه الشيطان الرجيم. والاستعاذة حصن واقي للعبد من الشيطان، يقيه من الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. قال يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا أيضا ماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الدخول دخول المسجد، يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. والحكمة في قول افتح لي أبواب رحمتك عند دخول المسجد لأن المساجد والصلاة فيها وذكر الله جل وعلا هو أعظم موجبات الرحمة ونيلها وتحصيلها، فاستحب للمسلم عند دخول المسجد أن يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة، أن يفتح له أبواب الرحمة. والمساجد هي أحب البقاع إلى الله، وهي موطن تنزل الرحمات، فيستحب للمسلم أن يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة. وكما تقدم هذا يقال عند كل مسجد، والمسجد الحرام ليس له دعاء خاص يشرع أن يقوله عند دخوله. فالذي يقال عند دخول المسجد الحرام هو الذي يقال عند دخول سائر المساجد. قال فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. إن كان متمتعا أي معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو معتمرا أي عمرة فقط مفردة لا علاقة لها بالحج. فالمعتمر والمتمتع إذا وصل البيت قطع التلبية، إذا وصل البيت قطع التلبية. وأما المفرد والقارن فإذا وصل البيت فطوافهما نفل يختلف عن طواف المتمتع وطواف المعتمر، لأن طواف المتمتع والمعتمر ركن من أركان العمرة. قال فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود، والطواف يبدأ به، قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك إن تيسر له أن يقترب من الحجر ويقبله فهذه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستلمه بيمينه أي يمسح عليه بيمينه. قال لا، لكن لا يؤذي الناس بالمزاحمة. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها الحاج، وهي أن تقبيل الحجر الأسود واستلامه سنة، ومزاحمة الناس وإيذاؤهم حرام فإذا كان لا يصل إلى الحجر إلا بالمزاحمة للناس، حتى إن بعضهم من أقصى يعني اليمين يأتي ويقطع صفوف الطائفين، وأحيانا يكونون جماعة ويجعلون في مقدمهم أقواهم حتى يخترق لهم الصفوف، ولا تسأل عن المتضررين والمتأدين من هذا العمل. فهؤلاء يبحثون عن تحصيل سنة بماذا؟ بأذى الحجاج والمعتمرين، وهذا حرام. ولا ينظر الرجل إلى قوته يقول أنا قوي وأستطيع ونشيط ثم يدخل ويؤذي الناس، بل يتعامل في هذا المقام بالرحمة واللطف والإحسان. ولهذا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب يا عمر إنك رجل قوي، انتبه لمسألة القوة، يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. لاحظ هذا التوجيه للأقوياء من الرجال، قال يا عمر إنك رجل قوي، الإنسان الضعيف ينظر إلى الحجر ويقول زحام وأنا ما أستطيع ويمشي، لكن القوي يرى أن عنده قوة ونشاط فيبدأ يستعمل قوته في اختراق الصفوف من أجل أن يصل إلى الحجر، وهذا بلا شك يترتب عليه، خاصة إذا كان المطاف مزدحم يترتب عليه أذى للناس، فهذا أمر حرام إيذاء الناس وإلحاق الأذى بهم هذا حرام ما يجوز. وإذا كان من يخترق الصفوف جماعة فالأذى أشد، الأذى أشد. فالحاصل مثل ما قال الشيخ لا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، يقول عند استلامه يعني إن تيسر له الوصول إلى الحجر واستلامه يقول بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل يعني وصل إلى الحجر لكن لم يستطع أن يقبل وعنده استطاع أن يمد يده ويستلم، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، وقبل ما استلمه به. وأيضا هذا الباب ينبغي أن يراعى فيه عدم أذى الناس والإضرار بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يستلم الحجر بالمحجن كان على الدابة ومن فوق يتناول الحجر، فليس هناك أي أذى لأحد. لكن إذا كنت مع الناس في المطاف وبينك وبين الحجر مسافة ثم تمد العصا تحاول أن تخرق فيها الناس حتى تستلم، ما تضمن مع الزحام ربما تخطف بها عين حاج أو تؤذي بها أحد الطائفين. وكما تقدم هذا الإذى محرم في كل مكان، فكيف عند الكعبة؟ وكيف إذا كان هذا الأذى لأحد الحجاج أو أحد المعتمرين، وربما أن أحدهم خرج من المكان إلى المستشفى بسبب أذى بعض الناس؟ وهذا يحصل، هذا يحصل، بعض بسبب الأذى يخرج من المطاف إلى المستشفى ما يكمل طوافه بسبب الأذى الذي والضرر الذي حصل له. فالحاصل أن هذا يجب أن يتنبه له، هذه السنن يحرص المرء على فعلها حرصا شديدا، وإذا كان يترتب على فعلها شيء من الأذى فتترك في سبيل دفع الضرر والسلامة من أذى المسلمين. قال فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. إذا أشار من بعيد بيده لم يصل الحجر وأشار بيده لا يقبل يده مثل ما يفعل كثير من الحجاج والمعتمرين. نعم.
قال رحمه الله يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإذا قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع،
يعني يقول الشيخ رحمه الله يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة، أن يكون على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام، غير أنه رخص فيه بالكلام، أي أن يتحدث في حدود الحاجة، وإلا الأصل أن الطائف يشتغل في طوافه بالذكر والدعاء وقراءة ما تيسر له من كلام الله عز وجل. فإن أعظم الطائفين أجرا عند الله أكثرهم ذكرا لله في طوافهم، كما هو الشأن في كل طاعة، أعظم الناس في كل طاعة أجرا أكثرهم فيها ذكرا لله. وهذه قاعدة ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، وبناها على حديث حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثر من الله ذكرا. قيل أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال أكثر من الله ذكرا. قيل أي العمار أعظم أجرا؟ قال أكثر من الله ذكرا. فاستخلص من هذا الإمام ابن القيم رحمه الله قاعدة، وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. ولهذا الطائف يحرص على شغل الطواف بالذكر والدعاء والمناجات، قراءة ما تيسر من القرآن. إن احتاج إلى حديث لا بد من يفعل، إذا كان هناك حاجة لحديث لا بد من يفعل، وإلا يحاول أن يشغل طوافه ويعمره بالذكر لله، فإنه أعظم لأجره أن يكثر في طوافه من الذكر لله سبحانه وتعالى. قال الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام. وهذا فيه حديث يروى مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس والمحفوظ وقفه، قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، يعني الطواف، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، فلا يتكلمن إلا بخير. وأيضا في الطواف يرخص بشرب الماء إذا احتاج، الصلاة لا يشرب فيها الماء، لكن إن احتاج إلى الماء وهو يطوف شرب، ولا حرج عليه في ذلك. قال ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، يجعل البيت عن يساره حال الطواف، ويكون في طوافه الأشواط كلها البيت على يساره، لا يكون مستقبلا له ولا يكون أيضا معطيا إياه قفاه، وإنما يطوف البيت على يساره. أحيانا بعضهم يكون معه مثلا نساء أو ضعفة، تراه يجعل البيت وراءه ويطوف وهو يتابع مثلا الضعيف الذي معه أو النساء. فالأصل في الطواف أن يكون البيت على يساره، حتى من يحمل طفلا أو نحو ذلك يحرص أن يكون على يسار الطائف، طفلا أو رجلا أو راكبا أو غير ذلك. قال وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت في هذا أو المروي في هذا عن بعض الصحابة من قولهم، وأما المرفوع من ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففي سنده كلام. قال ويطوف سبعة أشواط. نعم.
قال رحمه الله ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به في أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
يقول الشيخ رحمه الله: يطوف سبعة أشواط يرمل في جميع الثلاثة الأولى من الطواف الأول، يرمل في الثلاثة الأولى أي الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة. ومن يقدمون مكة إما معتمرين عمرة مستقلة، أو متمتعين، أو قارنين، أو مفردين. والرمل مشروع في حق هؤلاء كلهم، هذا الطواف الأول. وهذا الطواف الأول في حق المتمتع والمعتمر ركن، وفي حق القارن والمفرد نفل وسنة. فالحاصل هذا الطواف الأول يشرع فيه الرمل. وعرف الشيخ رحمه الله تعالى الرمل بأنه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. الرمل ليس عدوا أو ركضا، وإنما هو إسراع في المشي مع مقاربة الخطى. قال: ويستحب له أن يطبع، يستحب له أن يطبع. والاطباع كما قال رحمه الله أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوف والأيسر مغطى، يكون الكتف الأيمن مكشوف والأيسر مغطى. وهذا الذي يسمى الاطباع لا يفعل في الحج كله إلا في هذا الطواف. يخطئ كثير من الحجاج والمعتمرين، يطبع من الميقات، يطبع من الميقات إلى نهاية الحج، هذا خطأ وفعل لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاطباع يشرع فقط عند الطواف بالبيت، طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع أو المعتمر. قال: والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، على عاتقه الأيسر. يبدأ الاطباع ببدء الطواف، وينتهي هذا الاطباع بانتهاء الطواف. إذا انتهى الطواف بأشواطه السبعة أعاد الرداء على الكتفين قبل أن يصلي الركعتين، قبل أن يصلي الركعتين. لا يصلي ركعتين والكتف مكشوف بل يغطيه. وفي الحديث: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء، فيغطي الكتفين ثم يصلي ويبقى الكتفان مغطيان في الحج كله، ولا يفعل هذا الاطباع إلا في هذا الطواف فقط. هنا مسألة تعرض لبعض الحجاج: الأصل أن الحاج يضبط العدد ويحرص على ضبطه، يحرص على ضبطه مثل ما يضبط ركعات الصلاة، ما دام الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، وكل مسلم يصليها بالعدد نفسه يضبطه، فيحرص على أيضا ضبط العدد، لأن الطواف سبعة أشواط ليس ستة أشواط ولا ثمانية وإنما سبعة. فإذا الأصل أن يحرص على ضبط العدد، لكن إن حصل عنده شك، إن حصل عنده شك لما وصل إلى الأشواط الأخيرة شك هل طاف 5 أو 6، هل طاف 6 أو 7، يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. إن كان شك هل هي 5 أو 6 يبني على اليقين، اليقين أنها 5 و6 مشكوك فيه. فيقول الشيخ وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أو 4 جعلها 3. وكذا في السعي، كذا في السعي إذا حصل له شك في السعي هل سعى 7 أو 5، هل سعى 5 أو 7 يبني على اليقين، لكن لا يمكن أن يشك هل هي 3 أو 4 أو يشك أنها 4 أو 5، لأن الاتجاه يحدد. فمن الصفا إلى المروة الأعداد وتر، ومن المروة إلى الصفا الأعداد شفع، فالاشتباه يكون هل هي 3 أو 5 أو هل هي 4 أو 6، هذا الذي يقع فيه، لكن لا يمكن أن يشتبه هل هي 3 أو 4 أو هل هي 4 أو 5، هذا ما يمكن أن يشتبه فيه، لأن الاتجاه يحدد له. فمن الصفا الأعداد إلى المروة الأعداد وتر، ومن المروة إلى الصفا الأعداد شفع. قال وكذا يفعل في السعي، وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. نعم.
قال رحمه الله: مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، وهن عورة فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيره، حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا، وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
هذه تنبيهات ونصائح ثمينة ومهمة من هذا الإمام الجليل رحمه الله وغفر له، للمرأة المسلمة ينبغي أن تتنبه لها. يقول رحمه الله: مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن من طوافهن بالزينة والروائح الطيبة، طوافهن بالزينة والروائح الطيبة. المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإذا تزينت وتعطرت وبدأ منها شيء من المفاتن أو الروائح الطيبة زاد هذا الاستشراف وزادت الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. فتحذر المسلمة من ذلك، تحذر من ذلك. وكيف يليق بها وهي عند بيت الله وعند الكعبة وطائفة، ثم تفتن الرجال بمفاتنها أو برائحتها، رائحة طيبة تضعها على بدنها. فيكون ذلك فيه المضرة على الطائفين ببيت الله، فعليها أن تتقي الله جل وعلا. قال وأيضا عدم التستر، ما يقع فيه بعض النساء عدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداء إلا لمحارمها، لقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم عطف على البعولة وهم الأزواج المحارم، محارم المرأة. قال: فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، أما إذا احتشمت ولم تكشف وجهها إلا إذا وصل فمها إلى الحجر وقبلته محتاطة، فإنها تفوز بهذه السنة ولا يكون منها تكشف، وأيضا تحرص ألا يكون منها مزاحمة للرجال. وقد جاء في الأثر وسنده ثابت أن مولاة لعائشة رضي الله عنها جاءت إليها فرحة، قالت: طفت بالبيت 7 أشواط وقبلت الحجر الأسود، قبلت الحجر الأسود، جاءت فرحة تخبرها بذلك. فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله تزاحمين الرجال، لا آجرك الله تزاحمين الرجال. جاءت فرحة بهذا العمل أنها استطاعت أن تقبل الحجر الأسود، فقالت لها: لا آجرك الله تزاحمين الرجال. فإذا كان هذا التقبيل في مزاحمة إلى آخره، فتترك المرأة هذه السنة أسلم لها وأبعد عن الفتنة، أبعد عن الفتنة. قال: وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا. وقد جاء في صحيح البخاري عندما سئل أحد السلف عن طواف النساء وكيف يخالطن الرجال، قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من وراء الرجال لا تخالطهم، تطوف حجرة من وراء الرجال لا تخالطهم، فتحرص المرأة على ذلك أشد الحرص، فهذا أعظم لأجرها وأكبر في ثوابها عند الله تبارك وتعالى من القرب من البيت وتقبيل الحجر والمزاحمة للرجال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي، ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له.
يقول الشيخ: لا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف الذي هو الطواف الأول، سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم الذي هو في حق القارن والمفرد. فالرمل والاطباع إنما يشرع في هذا الطواف خاصة، لا يشرع في الاطباع في السعي، وأيضا لا يشرع للنساء، وإنما هو خاص للرجال. قال الشيخ رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة. قال: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. وقدمت التنبيه على أن الإكثار من الذكر في الطواف هو باب من أبواب الرفعة في الثواب فيه، وأعظم الناس أجرا في طوافهم أكثر فيه ذكرا لله، ولهذا ينبغي على الطائف أن يجمع همته على كثرة الذكر والدعاء وقراءة ما تيسر من القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
نعم، يعني ليس هناك أذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة للطواف والسعي، وما بأيدي بعض الطائفين دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له، هذا كله من تكلفات الناس ولا ينبغي الالتفات إليه، فليس هناك أدعية مخصوصة للأشواط. والذي مكتوب في بعض المناسك أو بعض كتب الأدعية تخصيص دعاء للشوط الأول ودعاء للثاني والثالث وهكذا، هذا كله ليس له أصل عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو الله بما يتيسر ويذكر الله بما تيسر ويقرأ من القرآن ما تيسر. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه. فالركن اليماني السنة فيه إن تيسر أن يستلمه بيمينه، أي يضع يمينه عليه ويمسح، لكن لا يقبل الركن اليماني، ولا أيضا يقبل يده إذا استلم الركن اليماني، ولا يشير إليه إن لم يتمكن من استلامه مثل ما يصنع عند الحجر الأسود. فالسنة في الركن اليماني الاستلام إن تيسر، فإن لم يتيسر مضى، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة من أعظم الدعاء وأنفعه، وهي من أكثر دعاء نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي جمعت خير الدنيا والآخرة. فيحرص الحاج أن لا يفوت هذه الدعوة بين الركن المقام بين الركن والحجر تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله. عندنا الآن موطنان من البيت يستلمان، الركن والحجر، ركن اليماني والحجر الأسود، والاستلام من يضع يده عليه ويمسح، هذا إن تيسر. وأطراف البيت الأخرى وبقية جدران الكعبة لا، ليس منها شيء يشرع استلامه أو مسحه أو تقبيله، فالذي يقبل فقط الحجر، والذي يسفلم يعني يمسح موطنان الحجر والركن، وليس هناك موطن آخر. ولهذا جاء في الأثر أن يعلى بن أمية كان يطوف مع عمر بن الخطاب، فلما وصل إلى ركن البيت الآخر ليس الذي هو الحجر والركن اليماني، أخذ بيد عمر ليمسح، فقال له عمر: طفت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: رأيته يسفلمه؟ قال: لا. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا درس عملي من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فالشيء الذي ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلونه، لأن الهدي هو هديه: لتأخذوا عني مناسككم. ما يجتهد الإنسان ويقول هذا جيد وهذا حسن وهذا طيب ويفتح لنفسه باب أعمال غير مشروعة. فعمر قال: دعنا من هذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الذي يشرع مسحه واستلامه الركنان، ركن اليماني والحجر الأسود. وجاء في حديث ثابت في سنن النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسحهما يحطان الذنوب، إن مسحهما يحطان الذنوب، مسحهما أي الحجر الأسود والركن اليماني. قال: مسحهما، وهذا دليل على أنه ليس هناك مواطن أخرى تمسح، وإنما هذان الموطنان الركن اليماني والحجر الأسود. قال: كلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: الله أكبر. فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم. يقول الشيخ: بعد الفراغ من الطواف بالبيت الأشواط السبعة يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إن تيسر، لكن إذا كان هناك زحام وكثرة في الطائفين فليس له أن يصلي خلف المقام، لأن الأحقية للطائفين، الأحقية للطائفين، ويصلي الركعتين أينما تيسر له في أي ناحية من نواحي الحرم، صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل والله أحد، وهاتان السورتان فيهما التوحيد بنوعين: العلمي والعملي، العلمي في قل والله أحد، والعملي في قل يا أيها الكافرون. فيحرص على أن يقرأ هاتين السورتين: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل والله أحد في الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. قال ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لثبوت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. ونكتفي بهذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيراً.